الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الخامس أنه هل للنوم موضوعية خاصة في ناقضيته للوضوء، أم أنه طريق إلى أمر آخر وهو خروج الحدث وكاشف وإمارة عن خروج الحدث؟ هذا النزاع جار في المقام بمقتضى اختلاف الروايات الواردة في المقام. فهل أن النوم هو بنفسه حدث موجب لنقض الوضوء كالبول والغائط والريح، أم أن النوم ليس مثل سائر الأحداث أنها كاشفة عن خروج الحدث، إمارة عن أمر آخر وهو خروج الحدث؟ بناء على الثاني، إنما يكون النوم من باب تقديم الظاهرة على الأصل، إذ لو نام الإنسان ثم بعد النوم شك في أنه هل خرج منه حدث أو لا، إصالة عدم الحدث جار. ولكن الروايات تقول بأن النوم إنما هو إمارة عن خروج، ويقدم الظاهر على الأصل. بناء على الاحتمال الثاني، يكون نتيجة هذا يكون من باب تقديم ناقضية النوم، يكون من باب تقديم الظاهر على الأصل. هذا هو أصل النزاع. ذهب جمع إلى أن النوم بحد نفسه ناقض، لا نحتاج إلى أن نقول بأن النوم إمارة وكاشف عن أمر آخر، ذاك الأمر هو الذي يكون ناقضا من خروج بول أو ريح ونحو ذلك. هذا ما ذكروه. استدلوا على ذلك بصحيحة الكناني، حيث ورد فيها أن النوم حدث لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث. هذه الرواية هكذا. ليس الكناني، إسحاق، صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري. صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال لا ينقض الوضوء إلا حدث. فكبرا كلية أن الوضوء لا ينتقض إلا بصدور حدث والنوم حدث. يقول والنوم حدث كلي وكبرى، ثم تطبيق الكبرى على هذا والنوم حدث. فالرواية هذه صحيحة السند وصريحة في اللفظ على أن النوم بحد نفسه حدث من الأحداث كالبول كالغائط كالريح، وكن لا ينقض الوضوء إلا حدث، فالنوم حدث من الأحداث. فهذه الرواية تبين هذه الحقيقة، تريد أن تطبق الكبرى على النوم، فيصير النوم بحد نفسه ناقضا للوضوء، له موضوعية في النقض الوضوئي، لا نحتاج إلى أن نلتمس شيئا آخر وراء ذلك. إلا أن السيد الوالد ذكر بأن هذه الرواية لا تنطبق عليه الأشكال الأربعة المعروفة في المنطق، كل شكل من الأشكال الأربعة لا تنطبق عليه كما اعترف به صاحب الجواهر. ثم قال بأن هذا لعله اصطلاح خاص بالأئمة، أنه النوم حدث اصطلاح خاص بالأئمة. لكن يمكن، وهذا ليس بسديد، أولا أنه تصرفوا في لفظ الحدث وقالوا بأن الحدث المنصرف منه البول والغائط والريح، لأنسهم بهذه الأمور الثلاثة، ولما ورد في الروايات السابقة حدث حدث، حكموا بأن الحدث إنما يختص بهذه الثلاثة البول والغائط والريح، فلذلك لا ينطبق على النوم أحد هذه الثلاثة. فتطبيق الإمام يكون غريبا، لعله اصطلاح خاص. هذا هو الذي استفادوا، هم استفادوا من لفظ الحدث، لكن الرواية تريد أن تبين معنى أدق من هذا، أن الرواية تعمم لفظ الحدث مما هو المعروف عند الناس بأن الحدث يطلق على النوم أيضا. فإذا انطبق على النوم
باعتراف وإقرار الأئمة، والذي ينقض الوضوء هو الحدث فينطبق عليه. فما ذكره السيد الوالد خلاف هذا، بل نجعل الحدث معنى عاما بهذه الرواية ليشمل الثلاثة المعروفة، والنوم فهو حدث من الأحداث ولا ينقض الوضوء إلا حدث، انطباق الكبرى على هذا واضح. حينئذ لا نحتاج إلى أن نقول بأن هذا هل ينطبق عليه أحد الأشكال الأربعة المعروفة المنطقية أو لا، فليكن لا ينطبق عليه هذا الأشكال الأربعة، هو بحد نفسه إنما حدث ولا ينقض الوضوء إلا حدث فينطبق عليه. كان هذا شكلا من الأشكال الأربعة المنطقية أم لم يكن شكلا من ذلك؟ فالرواية صريحة في هذا المطلب لا غبار عليه، إلا أن نتصرف في لفظ الحدث كما تصرفوا وجعلوه مختصا بخصوص من؟ بخصوص الثلاثة المعروفة. هذا هو الذي ذكروه. يعارض هذا روايتان، الرواية الأولى الكناني، رواية الكناني، هذه الرواية هكذا: عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان لا يحفظ حدثا منه فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة. جعل المناط في هذه أنه إذا حفظ أنه لم يصدر منه شيئا فلا وضوء ولا إعادة الصلاة، وإن لم يحفظ ذلك فعليه الوضوء والإعادة. هذا هو الذي قالوا بأنه نستفيد بأن النوم ليس له موضوعية، بل أنه طريق وإمارة وكشف عن صدور الحدث. لكن الرواية بمعزل عما ذكرناه أنها وردت في الخفقة ولم ترد هذه الرواية في النوم. عرفتم سابقا أن الخفقة من مقدمات النوم، الإنسان يخفق ولكنه بعد شعوره كامل، فحينئذ إذا صدر منه شيئا، إذ أنه بعد سماعه موجود وبعض أحاسيسه قائمة، فحينئذ يستشعر بما حدث ماذا صدر منه، فحينئذ يجب عليه القضاء أو يجب عليه الوضوء والإعادة. وإن لم يحفظ أي لم يصدر منه شيء لأنه بعده يستشعر، فحينئذ لا إعادة لا وضوء ولا إعادة. فالرواية واردة في الخفقة، والخفقة هذه من مقدمات النوم لا في النوم بنفسه، فالرواية بمعزل عما ذكرنا. فإن علم في الخفقة بأنه صدر منه وعلمه حاصل باعتبار أنه أحاسيسه بعد على باق على وشعوره باق، فحينئذ يجب عليه الوضوء والإعادة. وإن لم يكن صادرا منه أي بأنه عالم بأنه لم يصدر لأنه يستشعر بذلك فلا وضوء ولا إعادة. فالرواية بمعزل عما ذكرنا، هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان، إذ إن للفضل بن شاذان كتاب ذكر فيه علل الأحكام وكلام عنه أنه هل أن هذا الكتاب معتبر أو ليس بمعتبر نزاع، الطريق الواصل إلى ذلك الكتاب نزاع فيه. الصدوق يقولون إن في طريقه إلى نقله من الكتاب هذا فيه ضعف، بعضهم لا يقولون ذلك ولذلك يختلفون، بعضهم يقولون معتبرة الفضل بن شاذان، بعضهم يقولون أنها رواية ليست لها سند، ونزاع في الأسماء. عن الصادق عليه الصلاة والسلام في علتنا قضية النوم: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين. هنا استعمل الخرج من الطرفين حتى يتبين أن الحدث الموجود في تلك الرواية أعم من ما خرج، فحينئذ خاصة. ومن النوم دون سائر الأشياء سيأتي إن شاء الله، الوذي، المذي، اللعاب، الرعاف وأمثال ذلك، ليس القبلة كلها لم تكن هذه ناقضة، لكن العامة يقولون بأنها هذه نواقض دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة إلى أن يقول. وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه، ما يبقى شيء مسدود عنده، واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح، فيخرج منه الريح أقل أغلب الأشياء الريح، إذا لم يخرج البول، إذا لم يخرج الغائط، لكن الريح يصدر منه، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة. هذه هي الرواية التي تمسكوا بها من أن النوم ليست له موضوعية، بل النوم إمارة وكاشف عن صدور الريح منه. هذا هو الذي ذكره. لكن الأخذ بهذه الرواية مشكل جدا. أولا أن هذه الرواية لو أخذنا بها فحينئذ إذا لم نعلم بصدور الريح نقول أن هذه الرواية مطلقة يشمل، أما إذا علمنا وخصوص في هذا العصر إذا كان هناك جهاز جعل على نفسه بحيث إذا صدر منه الريح يبين، أو شخص قاعد أمامه، فإذا علم بأنه لم يصدر منه الريح فمعناه على هذه الرواية هذا النوم لا يكون ناقضا. مشكل أن نأخذه بهذا، نوم عميق ولكن هذا النوم علم بأنه لم يصدر منه الريح، فبمقتضى هذه الرواية لا بد أن نقول بأن هذا النوم ليس بناقض، مع أنه مشكل أن يقول بذلك أحد من الفقهاء. هذا واحد. ثانيا أن هذه الروايات ليست علل حقيقية حتى يدور الحكم مدار هذه العلة، إن وجدت العلة فالحكم ثابت، إن لم توجد فالحكم منتفٍ، ليست كذلك. إن هذه الرواية تبين الحكمة وليست العلة، والحكمة لا تضطرد، ليس الأمر كذلك. هذا الكتاب وهو كتاب العلل التي هي روايات فضل بن شاذان وغير ذلك ليست هي لبيان علل الأحكام الحقيقية حتى تدور الأحكام مدار تلك العلة، بل إنما هي بيان للحكمة وتسكيت للطرف المقابل. الطرف المقابل يأتي ويسأل الإمام لما أربع صلوات، صلوات أربعة، ولما ركعتين، ولما ثلاث ركعات، الإمام يجيب بما أنه يسكته، ولبيان أن هذه الأحكام فيها مصالح ومفاسد، أما أنها هي نفس العلة وليس الأمر كذلك، فكلها تبين بعض وجوه الحكمة لا تبين الحقيقة. ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في هذه الروايات مع مخالفة الفقهاء فيها لكان الأمر كثير، والأمثلة كثيرة. الزوجة هذه تعتد عيبا إذا طلقها الزوج، يجب عليها أن تعتد. إذا قلع رحمها حينئذ فهل عليها العدة إذا طلقها؟ لابد أن نقول أن العدة إنما هي لجعل ما ورد أنه لاختلاط المياه والأنساب، فهي لم تكن حاملة ولم يكن لها رحم، فلا بد أن نقول لا عدة لها، مع أنهم يقولون كذلك. الرواية الواردة فيها أن الميت يغسل لأجل الجنابة، خروج المنية منه، فمعناه أنه هذا الغسل، غسل الميت لأجل رفع جنابة الميت، مع أنه ليس الأمر كذلك، فلو لم يخرج منه جنابة فمعناه أنه لا يجب تغسيل الميت، مع أنهم لا يقولون بذلك، والأمثلة كثيرة. فهذه ليست علل بالمعنى المنطقي حتى يدور الحكم مدارها، بل إنما بيان وجه بعض وجوه الحكمة وبيان بعض المصالح والمفاسد لتسكيت السائلين، مع أنه قد وردت روايات عديدة أن المؤمن من قوائم إيمانه أن يكون مسلما لله، التسليم والرضا بالقضاء والقدر. فالتسليم يقتضي أن لا نسكت في الأحكام الشرعية ولا نلتمس العلل، ما قاله الشارع نمتثل به، لا نسأل ما هي العلة في ذلك، ويسلموا تسليما. في تلك الآية الشريفة بسورة المائدة حتى قضيت به ويسلموا تسليما، تسليم هو شعار المؤمن الممتثل، أحد قوائم إيمانه الدين لا يقوم إلا على ثلاثة، أحد هذه التسليم والرضا بالقضاء والقدر. فما وردت في هذه الروايات روايات العلل هي ليست علل حقيقية، ولذلك لا تطرد ولا تنعكس أيضا. فحينئذ الأمر واضح أن النوم بما هو نوم حدث، بما هو نوم في حد نفسه ناقض، سواء صدر من النائم شيئا أم لم يصدر من ذلك. هذا هو الأمر الخامس. أمر السادس، هناك رواية ذكرناها سابقا، إذا خرخ نام في أثناء صلاة الجمعة فإنه ما هو يفعل؟ فقال الإمام يبقى هل نتعبد بهذه الرواية؟ فنقول كل من نام في المسجد أثناء الجمعة يقوم ويصلي، أم أنه لا بد من حملها على التقية؟ سيأتي.